آل عمران.
وثانيا أن مسألة كتابة القرآن في مقتضى القواعد المعاصرة والخروج عن خط عثمان رضي الله عنه فيه للعلماء ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ممنوع أن يكتب شيء من القرآن بغير رسم العثماني، عرفت؟ القول الثاني أنه جائز مطلقا لأن الرسم العثماني لم يتعبد به، بدليل أنه لو قدر أن هناك رسما آخر سوى هذا لرسم به المصحف في الزمن الأول، فالرسم ليس متعبدا به، أي شكل الحروف والكلمات ليس متعبدا به. ودليل ذلك ما قلت أنه لو كان الرسم في ذلك الوقت على غير هذه الصفة لرسم المصحف به. ولهذا أجمع العلماء على جواز تنقيط الكلمات الحروف وإعرابها وتسكيرها، مع أنه فيما سبق ليس فيه نقط وليس فيه حركات. والقول الثالث التفصيل، لأنه إذا كتب لمتعلم فليكتب على حسب القواعد المألوفة عنده من أجل أن لا يغير، وإن كتب لعالم فيكتب على القواعد المصحف العثماني. لأن مثلا لو كتبنا على القواعد الرسم العثماني لمتعلم لقرأ الزكوت، ولقرأ الصلاة الربو، نعم، وهكذا. فالمتعلم يكتب له بحسب القاعدة التي يعرفها حتى لا يغير في القرآن. هذا القول وسط بين القولين، وعندي أنه من حيث النظر أن القول بالجواز مطلقا أصح، لكن القول الوسط فيه نوع من يعني الاحترام آراء العلماء رحمهم الله، وفيه تحصيل المقصود. فالمؤلف رحمه الله الطابع هنا كأنه لما لم يكن المقصود بذلك التلاوة إنما هو الاستشهاد كتبها على ما تقتضيه اللغة. نعم، قصد على ما تقتضيه القواعد المعروفة.
النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأرض النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده
الكريمة فقال هذه الأعمال،
كثير من يطلق هذا الكلمة على غير النبي صلى الله عليه وسلم،
هل
صح هذا
التابعين وعلى من يستحق ولا
هل
يقصد
النبي صلى الله عليه وسلم؟
أبدا، كريم، كل إنسان من أعطاه فهو كريم، فيده كريمة. البخيل ليس بكريم، لو تكون يده كبر جسمه ما هو كريم. ما أدري ما أدري، لكن اللغة العربية تقتضي هكذا، إياك وكرائم أموالي وهي غنم أو إبل. نعم،
يقولون قبل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ العالم، هل هذا
شيء مشروع؟ لا، هذا غير مشروع. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك وهو يتلو مثل هذه الآيات استشهادا فلا يكون مشروع. يبين له كان ما كانت تزجره كان هذا تبين له. هنا
وذكر هذا بعينه فيما هو أعم من ذلك في السور المكية فقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم.
ما هي السور المكية؟ ما نزل قبل الهجرة فهو مكي ولو نزل في غير مكة، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني ولو نزل في مكة. وعلى هذا فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة وهي مدنية. نعم،
فقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالحسنة والسيئة هاهنا النعمة والمصيبة، فالنعمة من الله من بها عليك، والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك، فالأول فضله والثاني عدله، والعبد يتقلب بين فضله وعدله، جار عليه فضله، ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه. وختم الآية الأولى بقوله إن الله على كل شيء قدير، بعد قوله قل هو من عند أنفسكم، إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله، وأنه عادل قادر، وفي ذلك إثبات القدر والسبب، فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم، وذكر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه، فالأول ينفي الجبر، والثاني ينفي القول بإبطال القدر، فهو يشاكل قوله لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
من واضح؟ ما في إشكال؟ طيب، المؤلف رحمه الله يقول في الآيات المكية نزلت موافقة لما نزل في الآيات المدنية، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، انتبه خالد، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أنت السبب، وإلا فكلها من الله. يقول فالحسنة والسيئة ها هنا النعمة والمصيبة، النعمة يعني الحسنة والسيئة المصيبة، فالنعمة من الله من بها عليك، والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك، فالأول وهو النعمة فضله، والثاني عدله، عدله لأنه جازاك بما عملت، وهذا عدل. يقول والعبد يتقلب بين فضله وعدله، فضل من؟ فضل الله، وعدله عدل الله، وجار عليه فضله، ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاء، يعني أن فضل الله جار عليه، وما بكم من نعمة فمن الله، ماض فيه حكمه، كما قال الله تعالى له الحكم وإليه ترجعون، عدل فيه قضاؤه أي ما يقضيه عليه فهو عدل ليس به جور، كما قال الله تعالى ولا يظلم ربك أحدا. وختم الآية الأولى بقوله إن الله على كل شيء قدير، بعد قوله قل هو من عند أنفسكم، يقول إعلاما له بعموم قدرته مع عدله، وأنه عادل قادر. القدرة أخذناها من قوله إن الله على كل شيء قدير، والعدل من قوله قل هو من عندي أنفسكم، يعني ما ظلمناكم، إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله، وأنه عادل قادر، وفي ذلك إثبات القدر والسبب. السبب في قوله قل هو من عند أنفسكم، والقدر إن الله على كل شيء قدير، وفي ذلك إثبات القدر والسبب، فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم، وذكر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه. فالأول ينفي الجبر، والثاني ينفي القول بإبطال القدر. الأول ما هو؟ إثبات الأسباب، ينفي الجبر، والثاني ينفي القول بإبطال القدر، الذين يقولون إن الله عز وجل لا علاقة له في فعل العبد، وأن العبد مستقل بعمله، حتى إن غلاتهم يقولون إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع منهم. فهو يشاكي قوله لمن شاء منكم أن يستقيم، وهذا فيه نفي الجبر، وما تشاءون إلا إن شاء الله فيه إثبات القدر. نعم. نعم. نعم.
والسبب هذا الصحابة الذي ترى، والصحابة غير ما عند أنفسك
شيء. هذا إشكال جيد، فهمتموه؟ يعني يقول إن العصيان في أحد حصل من الرماة، وهم 50 رجلا من 700 رجل، ما هم من الجميع، فهمتم؟ طيب، الجواب على هذا أن الأمة تعتبر جسدا واحدا وشيئا واحدا. ألم ترى أن الله يخاطب بني إسرائيل في عهد الرسول فيقول لهم وإذ نجيناكم من آل فرعون، ويقول وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، ويقول وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى جهرة، هذا ما قالوا ولا أدركوا موسى. لكن الأمة الواحدة ينسب فعل الواحد منها إلى الجميع، ولهذا كان شؤم هذه المعصية من الرماة صار على الجميع. نعم.
وفي ذكر قدرته ها هنا نكتة لطيفة، وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته، وأنه هو الذي لو شاء لصرفه عنكم، فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره ولا تتكلوا على سواه. وكشف هذا المعنى وأوضحه كل الإيضاح بقوله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وهو الإذن الكوني القدري لا الشرعي الديني، بقوله في السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير.
استفدنا من هذا البحث أن الإذن نوعان، شرعي وقدري. فالقدري ما يتعلق بالخلق والتكوين، والشرعي ما يتعلق بالتشريع. ففي قوله تعالى أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا إيش؟ شرعي؟ شرعي؟ أو قدري؟ نعم، لأنه أذن به قدرا ولا لا؟ هل أذن به قدرا؟ لا، أذن به شرعا قدرا، لأنه وقع. شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فقد أذن الله فيه قدرا لكن لم يأذن به شرعا. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ نعم، هذا شرعي. طيب، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ كوني، هذا كوني. هنا أيضا وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، هذا أيضا كون. نعم.
ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير.
طيب، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، كوني، لأن الله لا يأذن بالضرر بالسحر. نعم.
ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير، وهي أن يعلم المؤمنين من المنافقين علم عيان ورؤية يتميز فيه ورؤية يتميز فيه أحد الفريقين من الآخر تمييزا ظاهرا.
ليش؟ انصك.
وكان من حكمة هذا التقدير تكلم المنافقين بما
هو نزل راسه. ها، نزل راسه. لا، نزل من عندي. تقول إذا كان وصف عندنا قيد له.
وكان من حكمة هذا التقدير تكلم المنافقين بما في نفوسهم، فسمعه المؤمنون وسمعوا رد الله عليهم وجوابهم لهم، وعرفوا مؤدى النفاق وما يؤول إليه، وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا والآخرة فيعود عليه بفساد الدنيا والآخرة. فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة بالغة، ونعمة على المؤمنين سابغة، وكان فيها من تحذير وتخويف وإرشاد وتنبيه وتعريف بأسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما
ومآلهما
ومآلهما وعاقبتهما. ثم عزى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسن تعزية، وألطفها وأدهاها إلى الرضا بما قضاه لها، فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة القرب منه وأنهم عنده، وجريان الرزق المستمر عليهم، وفرحهم بما آتاهم من فضله، وهو فوق الرضا بل هو كمال الرضا، واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم
يعني أن الفرح أعلى من الرضا. فالإنسان إذا فرح بالشيء يكون ذلك رضا وزيادة، أليس كذلك؟ فأنت قد ترضى بالشيء لكن لا أثر عليك أثره بالفرح، لكن إذا فرحت فهذا أكمل وأبلغ من الرضا. ولهذا قال فرحين بما آتاهم الله من فضله. في المؤمنين قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، لكن في الذين قتلوا في سبيل الله قال فرحين بما آتاهم الله من فضله. نعم.
عن الرضا
بالنصيب. نعم.
يلزم الفرح؟
لا ما يلزم، لأن الفرح أعلى من الرضا، والشيء إذا كان أدنى لازم منه وجود الأعلى، لكن إذا وجد أعلى لازم وجود الأدنى. نعم. لا ما يؤخذ، لأن ما أراد تقسيم القرب. والمؤلف رحمه الله يرى أن القرب ينقسم إلى عموم وخصوص، بخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه لا يرى القرب إلا خاصا فقط، ويقول إن الله لا يقرب من الكافر أبدا، إنما قربه من المؤمنين أو الداعين، أما قربه من الكافر فلا، بخلاف المعية. المعية مع كل أحد حتى الكفار، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم وهو معهم إذ بيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. وأما القرب فلا يكون إلا للمؤمنين، وأجاب عن قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، بأن المراد بذلك قرب الملائكة. وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال المراد بذلك قرب الملائكة الذين يكتبون. وقال إن قوله إذ يتلقى هذه مقيدة لقوله أقرب. نعم. إيش متعين؟ أي الراجح كم شهر سام؟ كم شهر سام أرجح؟ إيه أنه خاص فقط.
واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم ونعيمهم، واستبشارهم بما يجدد لهم كل وقت من نعمته وكرامته، وذكرهم سبحانه في أثناء هذه المحنة بما هو من أعظم مننه ونعمه عليهم التي إن قابلوا بها كل محنة تنالهم وبلية تلاشت في جنب هذه المنة والنعمة، ولم يبق لها أثر البتة، وهي منته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم إليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وينقذهم من الضلال الذي كانوا فيه قبل إرساله إلى الهدى، ومن الشقاء إلى الفلاح، ومن الظلمة إلى النور، ومن الجهل إلى العلم. فكل بلية ومحنة تنال العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له أمر يسير جدا في جنب الخير الكثير، كما ينال الناس بأذى المطر في جنب ما يحصل لهم به من الخير. فأعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذروا، وأنها بقضائه وقدره ليوحدوا ويتكلوا ولا يخافوا غيره، وأخبرهم بما لهم فيها من الحكم لئلا يتهموا في قضائه
بما لهم فيها.
بما لهم فيها من الحكم لئلا
يكون الصواب بما له فيها. نعم يعني لو كتبت لعلها
بما له فيها من الحكم لئلا يتهموه في قضائه وقدره، وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته، وسلاهم بما أعطاهم مما هم أجل قدرا وأعظم خطرا مما فاتهم من النص والغنيمة، وعزاهم عن قتلاهم بما نالوه من ثوابه وكرامته لينافسوهم فيه ولا يحزنوا عليهم، فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. فصل
في فصل عند وقت رفع الحجة المستبت في سابع شوال سنة 3 كما تقدم. الله أعلم. صحيح ونجئنا بالبخاري وهذه العلة عندكم، العلة الموجبة أنكم ما جئتم بالبخاري، لا يرى أنه عام خاص. صدح به في كتاب الصواعق المصر نعيم الداعر. اي ما هو صريح بهذا، نحن نقسمه ليظهر لي نقسم، انا اللي اذكر نقسمه. نعم.
قوله تعالى ونحن اقرب
اليه، راجع يا حمد راجع. نعم.
قوله تعالى ونحن اقرب اليه منكم.
نعم.
كل المقصود بها الملائكه.
نعم.
طيب الا يعطي هذا فرصه للمؤولة؟ قال انتم اولتم هذا الملائكه.
نعم. التأويل ليس ممنوعا مطلقا، التأويل الذي عليه دليل لا بأس به، فلولا إذا رأتكم القوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون.
لا يمكن أن يكون الله أقرب منا إليه ونحن لا نبصر، لأن مقتضى هذا أن يكون في المكان الذي نحن فيه لكن لا نبصره.
أيضا الملائكة لا نبصر الموجود.
لا لكن تكون في المكان ولا نبصره،
يعني
عدم الرؤية ليس لأنهم ليسوا في المكان لكن لأننا لا نبصر. لكن لو قلنا إن مراد الله لازم من هذا أن يكون في المكان قريب من هذا المحتضر لكن لا نبصر، فالذي يمنع أن الآية ظاهرها بل سياقها يدل على ذلك، على أن هذا الذي أقرب إليه منا حاضر لكن لا نبصر. هنا نعم.
طيب من فرق القرب
والمعنى؟
ما يمكن ان يقال هنا قريب علمي او
لا ممكن، لكن القرب يقتضي يعني يقتضي رحمه وعطف بخلاف المعنيه التي تقتضي الاحاطه.
القرب يكون العلمي
محفوظ اخرين حتى المعنيه تقتضي العلم، لكن اذا قيل الله قريب من الكافر او مع الكافر أيها أبلغ في التكريم والتعظيم؟ القرب، والكافر لا يسحق أن يقرب منه. إذا كان الله قد يا أيها الذين آمنوا إن من المشركون نجس فلا أقرب من الحرام، نهاهم عن قرب بيته، كيف يثبت لنفسه أنه قريب منه؟ لا ما أستطيع. أما المعية فهي أعم.
فصل
أخذنا ثلاث.
فصل. ولما انقضت الحرب انكفأ المشركون فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة لإحراز الذرار والأموال، فشق ذلك عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: اخرج في آذار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون، فإنهم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم فيها. قال علي: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة، ولما عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف على المسلمين أبو سفيان ثم ناداهم: موعدكم الموسم ببدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
إيش
الموسم يا شيخ؟
موعدكم
الموسم.
نعم.
موعدكم الموسم في بدر.
ببدر.
موعدكم الموسم في بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا نعم قد فعلنا. قال أبو سفيان: فذلكم الموعد. ثم انصرف هو وأصحابه، فلما كان في بعض الطريق تلاوموا فيما بينهم، وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكتهم وحدهم، ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم، فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم، وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. فقال له عبد الله بن أبي: أركب معك. قال لا، فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديد والخوف وقالوا سمعا وطاعة. واستأذنه جابر بن عبد الله وقال يا رسول الله إني أحب أن لا تشهد مشهدا إلا كنت معك، وإنما خلفني أبي على بناته فأذن لي أسير معك. فأذن له، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد. وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، فأمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله فلحقه بالروحاء ولم يعلم بإسلامه، فقال ما وراءك يا معبد؟ فقال محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم، وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله، وقد ندم من كان تخلف عنهم من أصحابهم. فقال ما تقول؟ فقال ما أرى أن ترتحي حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. فقال أبو سفيان
أظن ما أرى، أي ما أظن، نعم.
فقال ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. فقال أبو سفيان والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم. قال فلا تفعل، فإني لك ناصح. فرجعوا على أعقابهم إلى مكة، ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريد
معبد بن أبي معبد الخزاعي. كما تعرفون أن خزاعة كانت عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذل عنه، خذل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أن من أساليب الحرب التخذيل والإرجاء بالعدو، بأن يقال عندنا عدد كثير، عندنا عدة عظيمة، عندنا شجعان، عندنا كذا عندنا كذا، مما ينزل الرعب في قلوب الأعداء. فهذا الرجل جزاه الله خيرا خذ أبا سفيان عن رجوعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى رجع إلى مكة. نعم.
ايش؟ نعم. ترجع الارواح الى الاجساد. ترجع الى اجسادها وتكون فيها. ويحشر الناس على هذا. نعم. حياة برزخية. ما هي حياة دنيوية جسدية، لا، حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها.
المخدر لو كان كذب كلام،
نعم،
لو كان كذب تكلم
كذب، هو الأحسن أن يكون تورية، الأحسن أن يكون تورية كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيره. لكن الكذب في الحرب رخص فيه كثير من العلماء. اي نعم.
شيخ الله سبحانه وتعالى ونحن نقرب اليك بالوريد.
نحن نقرب. نعم.
عندما قال متين المقصود بالملائكة.
نعم.
ليس تأويل.
اي تأويل جل عليه اللفظ. إذ يتلقى المتلقيه. لأنه قيد.
والأول.
أي.
لا يقول هو قرب لي منكم ولكن لا
تبصرون. أيضا قيد. قل ولكن لا تبصرون يدل على أنهم ملائكة. لأنه هو الذي يمكن أن يكون قريبا من الميت ولا نبصره، أما الله عز وجل فوق السماء.
هل لك؟ فقال هل لك أن تبلغ محمد الرسالة وأوقر لك راحلتك زبيبا إذا أتيت إلى مكة؟ قال نعم. قال أبلغ محمدا أننا قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه. فلما بلغهم قوله قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم.
إذن الذين قال لهم الناس من؟ الذين قال لهم الناس، الذين قال لهم الناس من الناس؟ معبد ابن أبي معبد ابن أبي معبد الخزاعي. إن الناس من؟ أبو سفيان وأصحابه. هنا وفي هذه الآية استعمال العام مرادا به الخاص، وهو كثير في القرآن. قال الله تعالى عن ذي عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، وهي لم تدمر كل شيء بدليل قوله فأصبحوا
لا يرى إلا مساكنه. نعم.
فصل.
جمال.
يقول هنا قبل أخي أبو سفيان بعض المشركين يريد المدينة فقال أنك أن تبلغ محمد المخذل الآن هذا المشرك.
نعم.
المخذل ليس
ولقي أبو سفيان. اي نعم هذا نعم هو غير معبد من الذكر توهمنا في هذا مع ان المعروف انه هو لكن سبحان الله سيقع
قوله بعض المشركين
ابو سياقه يدل على انه مشرك
لكن عنده ابو سفيان الشيخ
تراجع ها
مشرك عند ابو سفيان
على كل هذا تراجع نعم فصل
وكانت وقعت أحد يوم السبت في سابع شوال سنة 3 كما تقدم فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام بها بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم فلما استهل هلال المحرم بلغه أن طلحة وسلمة بن خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يدعوان بني أسد بن خزيمة إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث أبا سلمة وعقد له لواء وبعث معه 150 رجلا من الأنصار والمهاجرين فأصابوا إبلا وشاء ولم يلقوا كيدا فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة. فصل.
نعم لا لا هو أصل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هذا مبدأ الدرس. فوائد إيش؟ من هناك؟ طيب قال الله تبارك وتعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. من فوائد هذه الآية بيان علم الله سبحانه وتعالى بما في القلوب لقوله تحبونهم ولا يحبونكم، لأن المحبة والكراهة من أعمال القلوب ولا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن لها آثار تدل عليها. ومن فوائدها التحذير ممن يهدي إليك أو يبدي لك أنه ناصح لك وقلبه كاره لك، لأن المقصود من هذا من قولها أنتم لا تحبونهم إلى آخره التحذير من هؤلاء. فلا تغتر، انتبه شيبة، فلا تغتر بمن ظاهر حاله النصح، بل قص الأمور بالأفعال، لأن الأفعال هي التي تبين حقيقة الأمر. فكم من إنسان يقول لك قولا وهو على خلاف ما يقول لك، ولكن الأفعال هي التي تبين. ومن فوائدها أن هذه الأمة الإسلامية تؤمن بجميع الكتب تقوله وتؤمنون بالكتاب كله، أما اليهود فيكفرون بالإنجيل ويكفرون بالقرآن، وأما النصارى فيكفرون بالقرآن. ومع ذلك هم كفار، لأن من كفر بكتاب مما أنزله الله فهو كافر بجميع الكتب. وقد مر علينا تقرير هذا مرارا، وأن من آمن ببعض الرسل دون بعض فقد كفر بالجميع، وأن من كفر ببعض الرسل دون بعض فقد كفر بالجميع. وكذلك أيضا من كفر ببعض الكتب فقد كفر بالجميع، وكذلك من كفر ببعض الشريعة فقد كفر بالشريعة كلها، لأن الشريعة واحدة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء يخادعون المؤمنين لقوله إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. ومن فوائدها أن العبرة بالأفعال لا بالأقوال، لقوله إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يعني أنهم من شدة غيظهم يعضون أناملهم كأنكم أنتم الذين بين أضراسهم، ليمرغوكم مرغا من شدة الغيظ والحنق. ولهذا تجد الناس حتى الآن إذا أراد شخص يتوعد إنسان أخذ أصبعه هكذا وقام يهز برأسه وعاض نصبه، نعم، لشدة غيظه. إيه نعم. ومن فوائد هذه الآية إثبات الأسباب، إثبات الأسباب لقوله من الغيظ، لأن من للسببية، من للسببية أي بسبب الغيظ. وإثبات الأسباب شيء معلوم ظاهر، ولو تأملت لوجدت أن كل مسبب له سبب قطعا، وأن جميع الأشياء يجعل الله لها أسبابا تحصل بها. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي للمسلم أن يكون قويا صارما أمام أعدائه، لقوله قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم. طيب، ومن فوائدها إثبات علم الله عز وجل لما في القلوب على وجه صريح، لقوله إن الله عليم بذات الصدور. وهذا ودلالة هذه الجملة على علم الله بما في القلوب دلالة مطابقة، ودلالة قوله ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم دلالة التزام. واضح؟ طيب، ثم قال الله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤم إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن العدو إذا أصاب عدوه حسنة ساءته، وإذا أصابه سيئة فرح بها. وقد جعل الفقهاء رحمهم الله هذا ضابطا في العداوة حينما تكلموا في باب الشهادات على أن العدو لا تقبل شهادته على عدوه، قالوا في ضابط العدو هو من سره مساءتك وساءه مسرتك. مأخوذ من هذه الآية. ومن فوائد هذه الآية بيان أن العدو مهما أظهر لك من الصداقة فإنه كاذب، لأن الذي يسوءه حسنتك لا شك أنه ليس بصديق، والذي يفرح بمصيبتك لا شك أيضا أنه ليس بصديق وإن تظاهر بالصداقة. ومن فوائد الآية بيان شدة عداوة هؤلاء المؤمنين الذين اتخذوهم بطانة، فكيف تتخذونهم بطانة وهم يساءون بما يسركم ويسرون بما يسوءكم. ومن فوائدها التحذير من تولية اليهود والنصارى لأمور المسلمين القيادية، كأن يجعلوهم مدراء أو وزراء أو ما أشبه ذلك. لماذا؟ لأنهم لا يألون لنا خبالا ويسرون بما يسوءنا ويساءون بما يسرنا، فكيف نتخذهم بطانة نوليهم أمورنا القيادية من إدارة أو رئاسة أو غيرها. ومن فوائدها أن أعداءنا لا يألون جهدا في الكيد لنا، ولكن نداوي هذا بالصبر والتقوى. الصبر على أي شيء؟ الصبر على كل ما يجب الصبر عليه من أوامر نقوم بها أو نواهي نتركها أو سياسات نتبعها ونكون ثابتين على مبدأ. ليس كل يوم لنا سياسة، بل نكون ثابتين على مبدأ معين نصبر عليه. ومن فوائدها، من فوائد هذه الآية، أن بالصبر والتقوى دفع الأعداء. تقول إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم. طيب، وما فعلوه علنا هل يضرنا لو صبرنا واتقينا؟ ها؟ لا يضرنا من باب أولى، لأن الكيد الذي يكون بالمكر والخديعة إذا كان لا يضرنا مع الصبر والتقوى، فما كان ظاهرا بينا فهو من باب أولى. ومن فوائد الآية إحاطة الله سبحانه وتعالى بعمل هؤلاء. من أي ناحية؟ من حيث العلم فقط، في كل شيء، في العلم والتدبير وإحباط أعمالهم وتدميرهم وغير ذلك، فالله محيط بهم من كل وجه. ولكن قد يبتلي الله بهؤلاء الأعداء ويحصل من كيدهم ما يضر، لفوائد كثيرة، منها أن ينال المسلمون الصبر على المؤذي وأن يرجعوا إلى الله عز وجل فيقيموا الدين. ومنها أن من فوائدها أيضا أن العدو يطغى ويرتفع ويعلو، فإذا بلغ القمة في العلو رمى به الله سبحانه وتعالى في السفل، فيكون نزوله من العلو إلى السفل أشد من نزوله من أثناء الطريق. ولهذا الذي يسقط من السقف يكون أشد ممن لو سقط من أثناء الدرج. فالله سبحانه وتعالى قد يملي للظالم حتى يتمادى في ظلمه وطغيانه، حتى إذا ظن أنه بلغ القمة حط به إلى أسفل السافلين، فصار ذلك أشد وأعظم. وقد نبه الله على ذلك في سورة آل عمران فقال: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. مع أنه في ذلك الوقت كان الظفر لمن؟ كان الظفر للمشركين في أحد، لكن جعل الله ذلك سببا لمحقهم، لأنهم إذا شموا رائحة النصر ازدادوا في طغيانهم وقووا، ثم تكون النكبة. ومن فوائدها أنه يجب على الإنسان أن ينتظر نصر الله عز وجل وأن يثق بوعده، لقوله: والله بما يعملون محيط. يعني فلا تظنوا أن أمرهم هذا كائن بدون قدرة الله عليه، فالله تعالى قادم عليه ومحيط به. ثم قال عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال إلى آخره. من هنا إلى آخر الآيات حوالي 50 آية، كلها في غزوة أحد. فمن فوائدها أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة في أول النهار بقوله: وإذ غدوت، أي خرجت في الغدوة وهي أول النهار. ومن فوائدها حسن تدبير الرسول عليه الصلاة والسلام في الحرب لقوله: تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ومن فوائدها أنه ينبغي للقائد أن يبوئ أمكنة المقاتلين ويعرف كل واحد منهم مكانه وعمله، حتى لا يحصل ازدواج يضر بالجيش. كل واحد يرتبه على حسب ما يليق به ويقول: أنت اجلس مكانه وهذا عملك واستمر عليه، لأن في النظام ولا سيما في مثل هذه المواقف فائدة كبيرة. النظام مطلوب حتى في أعمالك اليومية في نفسك، فكيف بمثل هذه الأعمال الكبيرة. ومن فوائدها شهادة الله سبحانه وتعالى للذين خرجوا في أحد لأنهم مؤمنون، كقوله تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، لأن المنافقين انخذلوا قبل أن يصلوا إلى مكان القتال، فقد رجعوا من أثناء السير. ومن فوائدها، من فوائد الآية إثبات هذين الاسمين لله وهما السميع والعليم. فالسميع يتعلق بالأصوات، والعليم
آل عمران.
وثانيا أن مسألة كتابة القرآن في مقتضى القواعد المعاصرة والخروج عن خط عثمان رضي الله عنه فيه للعلماء ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ممنوع أن يكتب شيء من القرآن بغير الرسم العثماني، عرفت؟ القول الثاني أنه جائز مطلقا لأن الرسم العثماني لم يتعبد به، بدليل أنه لو قدر أن هناك رسما آخر سوى هذا لرسم به المصحف في الزمن الأول، فالرسم ليس متعبدا به، أي شكل الحروف والكلمات ليس متعبدا به. ودليل ذلك ما قلت أنه لو كان الرسم في ذلك الوقت على غير هذه الصفة لرسم المصحف به. ولهذا أجمع العلماء على جواز تنقيط الكلمات الحروف وإعرابها وتسكيرها، مع أنه فيما سبق ليس فيه نقاط وليس فيه حركات. والقول الثالث التفصيل، لأنه إذا كتب لمتعلم فليكتب على حسب القواعد المألوفة عنده من أجل أن لا يغير، وإن كتب لعالم فيكتب على القواعد
المصحف العثماني، لأن مثلا لو كتبناه على القواعد الرسم العثماني لمتعلم لقرأ الزكاة الزكوت، ولقرأ الصلاة الربا الربو، نعم، وهكذا. فالمتعلم يكتب له بحسب القاعدة التي يعرفها حتى لا يغير في القرآن. هذا القول وسط بين القولين، وعندي أنه من حيث النظر أن القول بالجواز مطلقا أصح، لكن القول الوسط فيه نوع من يعني الاحترام آراء العلماء رحمهم الله، وفيه تحصيل المقصود. فالمؤلف رحمه الله الطابع هنا كأنه لما لم يكن المقصود بذلك التلاوة إنما هو الاستشهاد كتبها على ما تقتضي اللغة، نعم، قصد على ما تقتضيه القواعد المعروفة.
قلت مثلت من عمر على الخارجي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أكثر الأرضوان أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده الكريمة فقال هذه العثمان. اسمع، كثيرا من يطلق هذه الكلمة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، على الصحابة والتابعين وعلى من يستحق منه، هل هي خاصة النبي صلى الله عليه وسلم؟
أنا بلك كريم، كل إنسان من أعطاء فهو كريم، فيده كريم. البخيل ليس بكريم، لا تكون يده كبر جسمه ما هو كريم. ما أدري ما أدري، لكن اللغة العربية تقتضي هكذا، إياك وكرائم أمواله، وهي غنم أو إبل. نعم،
لأن
آيات
حينما تمر في الخطب أو في الكتب
يقولون
قبل بعد
أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم ثم
يقرأ
العادة،
هل هذه شيء مشروع؟ لا، هذا غير مشروع. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك وهو يتلو مثل هذه الآيات استشهادا فلا يكون مشروع.
يمكن على
قليل يبين له كان ما إن كانت تزجره كانها لا تبين له. هنا
وذكر هذا بعينه فيما هو أعم من ذلك في السور المكية فقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم.
ما هي السور المكية؟ ما نزل قبل الهجرة فهو مكي ولو نزل في غير مكة، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني ولو نزل في مكة. وعلى هذا فقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة وهي مدنية. نعم،
فقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالحسنة والسيئة ها هنا النعمة والمصيبة، فالنعمة من الله من بها عليك، والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك، فالأول فضله والثاني عدله، والعبد يتقلب بين فضله وعدله، جار عليه فضله ماض فيه حكمه عدل فيه قضاؤه. وختم الآية الأولى بقوله إن الله على كل شيء قدير بعد قوله قل هو من عند أنفسكم، إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله وأنه عادل قادر، وفي ذلك إثبات القدر والسبب، فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم، وذكر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه، فالأول ينفي الجبر والثاني ينفي القول بإبطال القدر، فهو يشاكل قوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
من واضح؟ ما في إشكال؟ طيب، المؤلف رحمه الله يقول في الآيات المكية نزلت موافقة لما نزل في الآيات المدنية، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. انتبه خالد، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أنت السبب وإلا فكلها من الله. يقول فالحسنة والسيئة ها هنا النعمة والمصيبة، النعمة يعني الحسنة والسيئة المصيبة، فالنعمة من الله من بها عليك، والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك. فالأول وهو النعمة فضله، والثاني عدله، عدل لأنه جازاك بما عملت، وهذا عدل. يقول: والعبد يتقلب بين فضله وعدله. فضل من؟ فضل الله. وعدله عدل الله. وجار عليه فضله، ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاء. يعني أن فضل الله جار عليه، وما بكم من نعمة فمن الله. ماض فيه حكمه، كما قال الله تعالى: له الحكم وإليه ترجعون. عدل فيه قضاؤه، أي ما يقضيه عليه فهو عدل ليس به جور، كما قال الله تعالى: ولا أظلم ربك أحدا. وختم الآية الأولى بقوله: إن الله على كل شيء قدير، بعد قوله: قل هو من عند أنفسكم. يقول: إعلاما له بعموم قدرته مع عدله، وأنه عادل قادر. القدرة أخذناها من قوله: إن الله على كل شيء قدير. والعدل من قوله: قل هو من عندي أنفسكم، يعني ما ظلمناكم. إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله، وأنه عادل قادر. وفي ذلك إثبات القدر والسبب. السبب في قوله: قل هو من عند أنفسكم، والقدر: إن الله على كل شيء قدير. وفي ذلك إثبات القدر والسبب. فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم، وذكر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه. واضح؟ فالأول ينفي الجبر، والثاني ينفي القول بإبطال القدر. الأول ما هو؟ إثبات الأسباب، ينفي الجبر. والثاني ينفي القول بإبطال القدر، الذين يقولون إن الله عز وجل لا علاقة له في فعل العبد، وأن العبد مستقل بعمله. حتى إن غلاتهم يقولون إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع منهم. فهو يشافي قوله: لمن شاء منكم أن يستقيم. وهذا فيه نفي الجبر، وما تشاءون إلا إن شاء الله فيه إثبات القدر. نعم. نعم.
والسبب هذا الصحابة الذي ترك، والصحابة غير ما عندها
شيء. هذا إشكال جيد، فهمتموه؟ يعني يقول إن العصيان في أحد حصل من الرماة، وهم 50 رجلا من 700 رجل، ما هم من الجميع، فهمتم؟ طيب، الجواب على هذا أن الأمة تعتبر جسدا واحدا وشيئا واحدا. ألم ترى أن الله يخاطب بني إسرائيل في عهد الرسول فيقول لهم: وإذ نجيناكم من آل فرعون، ويقول: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، ويقول: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى جهرة. من ذلك ما قالوا ولا أدركوا موسى، لكن الأمة الواحدة ينسب فعل الواحد منها إلى الجميع. ولهذا كان شؤم هذه المعصية من الرماة صار على الجميع. نعم.
وفي ذكر قدرته ها هنا نكتة لطيفة، وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته، وأنه هو الذي لو شاء لصرفه عنكم، فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره، ولا تتكلوا على سواه. وكشف هذا المعنى وأوضحه كل الإيضاح بقوله: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وهو الإذن الكوني القدري لا الشرعي الديني، كقوله في السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير.
استفدنا من هذا البحث أن الإذن نوعان: شرعي وقدري. فالقدري ما يتعلق بالخلق والتكوين، والشرعي ما يتعلق بالتشريع. ففي قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا إيش؟ شرعي؟ شرعي؟ أو قدري؟ نعم، لأنه أذن به قدرا، ولا لا؟ هل أذن به قدرا؟ لا، أذن به شرع غدرا، لأنه وقع شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، فقد أذن الله فيه قدرا لكن لم يأذن به شرعا. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ نعم هذا شرع. طيب من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ كوني، هذا كون. هنا أيضا وما أصابكم يوم تلقى جمعان فبإذن الله، هذا أيضا كون. نعم.
ما أخبر عن حكمة هذا التقدير؟
طيب وما هم بضار نبيه من أحد إلا بإذن الله؟ كوني، لأن الله لا أذن بالضرر بالسحر. نعم.
ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير وهي أن يعلم المؤمنين من المنافقين علم عيان ورؤية يتميز فيه ورؤية يتميز فيه أحد الفريقين من الآخر تمييزا ظاهرا.
ليش؟ انصك.
وكان من حكمة هذا التقدير تكلم المنافقين بما
هو ينزل راسه. نزل راسه. لا نزل من عندي. فقول إذا كان وصف عندنا قيد له.
وكان من حكمة هذا التقدير تكلم المنافقين بما في نفوسهم، فسمعه المؤمنون وسمعوا رد الله عليهم وجوابهم لهم، وعرفوا مؤدى النفاق وما يؤول إليه وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا والآخرة فيعود عليه من فساد الدنيا والآخرة. فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة بالغة ونعمة على المؤمنين سابغة، وكم فيها من تحذير وتخويف وإرشاد وتنبيه وتعريف بأسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما
ومآلهما
ومآلهما وعاقبتهما. ثم عزى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسن تعزية وألطفها وأدهاها إلى الرضا بما قضاه لها، فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة القرب منه وأنهم عنده وجريان الرزق المستمر عليهم، وفرحهم بما آتاهم من فضله وهو فوق الرضا بل هو كمال الرضا، واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم
يعني أن الفرح أعلى من الرضا. فالإنسان إذا فرح بالشيء يكون ذلك رضا وزيادة، أليس كذلك؟ فأنت قد ترضى بالشيء لكن لا أثر عليك أثره بالفرح، لكن إذا فرحت فهذا أكمل وأبلغ من الرضا. ولهذا قال فرحين بما آتاهم الله من فضله. في المؤمنين قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، لكن في الذين قتلوا في سبيل الله قال فرحين بما آتاهم الله من فضله. نعم.
عن الرضا بالنصيب.
نعم.
يلزم الفرح
لا ما يلزم، لأن الفرح أعلى من الرضا، والشيء إذا كان أدنى لازم منه وجود الأعلى، لكن إذا وجد أعلى لازم وجود الأدنى. نعم. لا ما يؤخذ لأنه ما أراد تقسيم القرب، والمؤلف رحمه الله يرى أن القرب ينقسم إلى عموم وخصوص، بخلاف شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه لا يرى القرب إلا خاصا فقط، ويقول إن الله لا يقرب من الكافر أبدا، إنما قربه من المؤمنين أو الداعين، أما قربه من الكافر فلا، بخلاف المعية، المعية مع كل أحد حتى الكفار، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم وهو معهم إذ بيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وأما القرب فلا يكون إلا للمؤمنين. وأجاب عن قوله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، بأن المراد بذلك قرب الملائكة. وكذلك قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال المراد بذلك قرب الملائكة الذين يكتبون. وقال إن قوله إذ يتلقى هذه مقيدة لقوله أقرب. نعم إيش متعين؟ أي الراجح كم شهر سام؟ كم شهر سام أرجح؟ إيه أنه خاص فقط.
واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم ونعيمهم، واستبشارهم بما يجدد لهم كل وقت من نعمته وكرامته، وذكرهم سبحانه في أثناء هذه المحنة بما هو من أعظم مننه ونعمه عليهم التي إن قابلوا بها كل محنة تنالهم وبلية تلاشت في جنب هذه المنة والنعمة، ولم يبق لها أثر البتة، وهي منته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم إليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وينقذهم من الضلال الذي كانوا فيه قبل إرساله إلى الهدى، ومن الشقاء إلى الفلاح، ومن الظلمة إلى النور، ومن الجهل إلى العلم. فكل بلية ومحنة تنال العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له أمر يسير جدا في جنب الخير الكثير، كما ينال الناس بأذى المطر في جنب ما يحصل لهم به من الخير. فأعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذروا، وأنها بقضائه وقدره ليوحدوا ويتكلوا ولا يخافوا غيره، وأخبرهم بما لهم فيها من الحكم لئلا يتهموا في قضائه لهم فيها بما لهم فيها من الحكم لئلا
يكون الصواب بما له فيها. نعم يعني لو كتبت لعلها
بما له فيها من الحكم لئلا يتهموه في قضائه وقدره، وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته، وسلاهم بما أعطاهم مما هم أجل قدرا وأعظم خطرا مما فاتهم من النصر والغنيمة، وعزاهم عن قتلاهم بما نالوه من ثوابه وكرامته لينافسوهم فيه ولا يحزنوا عليهم، فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. فصل
في فصل كان وقد فصل الحج يوم السبت في سابع شوال سنة 3 كما تقدم. الله أعلم. ها؟
ولما اعتقد الحرف
كد؟ صحيح. ونجئنا بالبخاري، وهذه العلة عندكم، العلة الموجبة أنكم ما جئتم بالبخاري. لا يرى أنه عام خاص. صدح به في كتاب الصواعق المصر من ماذا أذكر؟ أي ما هو صحيح بهذا، فهو مقسمة ليظهر لي نقسم، أنا اللي أذكر نقسمة. نعم
قوله تعالى ونحن أقرب إليه،
راجع يا حمد راجع. نعم
قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم،
نعم
كل المقصود بها من الملائكة.
نعم
ألا يعطي هذا فرصة للمؤولة؟ قال
أنتم
أولتم هذا الملائكة.
نعم التأويل ليس ممنوعا مطلقا، التأويل الذي عليه دليل لا بأس به، فلولا إذا رأتكم القوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون.
لا يمكن أن يكون الله أقرب منا إليه ونحن لا نبصر، لأن مقتضى هذا أن يكون في المكان الذي نحن فيه لكن لا نبصره.
أيضا الملائكة لا نبصر
لا لا، لكن تكون في المكان ولا نبصره.
يعني
عدم الرؤية ليس لأنهم ليسوا في المكان، لكن لأننا لا نبصره.
لكن لو قلنا ان مراد الله لازم من هذا ان يكون في المكان قريب من هذا المحتضر لكن لا نبصره. فالذي يمنع ان الايه ظاهرها بل سياقها يدل على ذلك، على ان هذا الذي اقرب اليه منا حاضر لكن لا نبصر. هنا. نعم. لا هو ممكن، لكن القرب يقتضي يعني يقتضي رحمة وعطف بخلاف المعنية التي تقتضي الإحاطة.
العلم
حتى المعنية تقتضي العلم، لكن إذا قيل الله قريب من الكافر أو مع الكافر أيهن أبلغ في التكريم والتعظيم؟ القرب، والكافر لا يسحق أن يقرب منه. إذا كان الله قد يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا أقربوا المسجد الحرام، نهاهم عن قرب بيته، كيف يثبت لنفسه أنه قريب منه؟ لا لا ما أصلح ما أستطيع. أما المعية فهي أعم.
فصل
أخذنا ثلاثة.
فصل. ولما انقضت الحرب انكفأ المشركون فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة لإحراز الذراري والأموال، فشق ذلك عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: اخرج في آذار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون، فإنهم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم فيها. قال علي: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. ولما عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف على المسلمين أبو سفيان ثم ناداهم: موعدكم الموسم ببدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
إيش
الموسم يا شيخ؟
موعدكم
الموسم.
نعم.
موعدكم الموسم في بدر.
ببدر.
موعدكم الموسم ببدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا نعم قد فعلنا. قال أبو سفيان: فذلكم الموعد. ثم انصرف هو وأصحابه، فلما كان في بعض الطريق تلاوموا فيما بينهم، وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكتهم وحدهم، ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم، فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم، وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. فقال له عبد الله بن أبي: أركب معك. قال: لا. فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديد والخوف، وقالوا سمعا وطاعة. واستأذنه جابر بن عبد الله وقال: يا رسول الله، إني أحب أن لا تشهد مشهدا إلا كنت معك، وإنما خلفني أبي على بناته، فأذن لي أسير معك. فأذن له، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد. وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، فأمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله، فلحقه بالروحاء ولم يعلم بإسلامه، فقال: ما وراءك يا معبد؟ فقال محمد وأصحابه: قد تحرقوا عليكم، وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله، وقد ندم من كان تخلف عنهم من أصحابهم. فقال: ما تقول؟ فقال: ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. فقال أبو سفيان:
أظن ما أرى، أي ما أظن. نعم.
فقال: ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم. قال: فلا تفعل، فإني لك ناصح. فرجعوا على أعقابهم إلى مكة، ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريد
معبد المعبد الخزاعي. كما تعرفون أن خزاعة كانت
عيبة
نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أن من أساليب الحرب التخذيل والإرجاء بالعدو، بأن يقال: عندنا عدد كثير، عندنا عدة عظيمة، عندنا شجعان، عندنا كذا، عندنا كذا، مما ينزل الرعب في قلوب الأعداء.
فهذا الرجل جزاه الله خيرا خذ أبا سفيان عن رجوعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى رجع إلى مكة. نعم. ايش؟ نعم. ترجع الارواح الى الاجساد. ترجع الى اجسادها وتكون فيها. ويحشر الناس على هذا. نعم. حياة برزخية. ما هي حياة دنيوية جسدية؟ لا، حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها.
المخدر لو كان كذب كلامه.
نعم.
لو كان كذب تكلمه
بكذب. هو الأحسن أن يكون توية. الأحسن أن يكون توية كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيره. لكن الكذب بالحرب رخص فيه كثير من العلماء. اي نعم.
شيخ الله سبحانه وتعالى ونحن اقرب اليك بالوريد.
نحن اقرب. نعم.
ان المقام التالي المقصود بالملائكه.
نعم.
ليس تاويل.
اي تاويل جل عليه اللفظ. اذ يتلقى المتلقيه. لانه قيد.
والاول.
اي.
لا يدل هو اقرب اليه منكم ولكن لا
تبصرون. ايضا قيد. قل ولكن لا تبصرون يدل على انهم ملائكه. لأنه هو الذي يمكن أن يكون قريبا من الميت ولا يبصره، أما الله عز وجل فهو قسمه. نعم.
هل لك؟ فقال هل لك أن تبلغ محمد الرسالة وأوقر لك راحلتك زبيبا إذا أتيت إلى مكة؟ قال نعم. قال أبلغ محمدا أنا قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه، فلما بلغهم قوله قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.
إذن الذين قال لهم الناس من؟ الذين قال لهم الناس من الناس؟ معبد ابن أبي معبد الخزاعي. إن الناس من؟ أبو سفيان وأصحاب. هنا وفي هذه الآية استعمال العام مرادا به الخاص، وهو كثير في القرآن. قال الله تعالى عن ذي عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. وهي لم تدمر كل شيء، بدليل قوله فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. نعم.
فصل.
جمال.
يقول هنا ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريد المدينة، فقال أنك أن تبلغ محمدا. المخدر الآن هذا المشرك.
نعم.
المخدر ليس
بالرحمن. ولقي أبو سفيان. أي نعم هذا. نعم هو غير معبد من الذكر. توهمنا في هذا. مع أنه معروف أنه هو، لكن سبحان الله سيقع.
قول بعض المشركين.
أبو سياقه يدل على أنه مشرك.
لكن عند أبو سفيان الشيخ
تراجع ها؟
مشرك عند أبو سفيان.
هذا كله تراجع. نعم. فصل.
وكانت وقعة أحد يوم السبت في سابع شوال سنة 3 كما تقدم، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام بها بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم. فلما استهل هلال المحرم بلغه أن طلحة وسلمة بن خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يدعوان بني أسد بن خزيمة إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث أبا سلمة وعقد له لواء وبعث معه 150 رجلا من الأنصار والمهاجرين، فأصابوا إذنا وشاء ولم يلقوا كيدا، فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة. فصل.
نعم. لا هو أصل كل. إيه إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هذا مبدأ الدرس. فوائد ايش؟ من هناك؟ طيب، قال الله تبارك وتعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. من فوائد هذه الآية بيان علم الله سبحانه وتعالى بما في القلوب لقوله تحبونهم ولا يحبونكم، لأن المحبة والكراهة من أعمال القلوب ولا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن لها آثار تدل عليها. ومن فوائدها التحذير ممن يهدي إليك أو يبدي لك أنه ناصح لك وقلبه كاره لك، لأن المقصود من هذا من قولها أنتم لا تحبونهم إلى آخره التحذير من هؤلاء. فلا تغتر، انتبه شيبة، فلا تغتر بمن ظاهر حاله النصح، بل قص الأمور بالأفعال، لأن الأفعال هي التي تبين حقيقة الأمر. فكم من إنسان يقول لك قولا وهو على خلاف ما يقول لك، ولكن الأفعال هي التي تبين. ومن فوائدها أن هذه الأمة الإسلامية تؤمن بجميع الكتب بقوله وتؤمنون بالكتاب كله، أما اليهود فيكفرون بالإنجيل ويكفرون بالقرآن، وأما النصارى فيكفرون بالقرآن ومع ذلك هم كفار، لأن من كفر بكتاب مما أنزله الله فهو كافر بجميع الكتب. وقد مر علينا تقرير هذا مرارا، وأن من آمن ببعض الرسل دون بعض فقد كفر بالجميع، وأن من كفر ببعض الرسل دون بعض فقد كفر بالجميع. وكذلك أيضا من كفر ببعض الكتب فقد كفر بالجميع، وكذلك من كفر ببعض الشريعة فقد كفر بالشريعة كلها، لأن الشريعة واحدة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء يخادعون المؤمنين لقوله: إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. ومن فوائدها أن العبرة بالأفعال لا بالأقوال لقوله: إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يعني أنهم من شدة غيظهم يعضون أناملهم كأنكم أنتم الذين بين أضراسهم، ليمرغوكم مرغا من شدة الغيظ والحنق. ولهذا تجد الناس حتى الآن إذا أراد شخص يتوعد إنسان أخذ أصبعه هكذا وقام يهز برأسه وعاض نصبه، نعم، لشدة غيظه. نعم. ومن فوائد هذه الآية إثبات الأسباب، إثبات الأسباب لقوله من الغيظ، لأن من للسببية، من للسببية أي بسبب الغيظ. وإثبات الأسباب شيء معلوم ظاهر، ولو تأملت لوجدت أن كل مسبب له سبب قطعا، وأن جميع الأشياء يجعل الله لها أسبابا تحصل بها. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي للمسلم أن يكون قويا صارما أمام أعدائه لقوله: قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم. طيب، ومن فوائدها إثبات علم الله عز وجل لما في القلوب على وجه صريح لقوله إن الله عليم بذات الصدور. وهذا ودلالة هذه الجملة على علم الله بما في القلوب دلالة مطابقة، ودلالة قوله ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم دلالة التزام. واضح؟ طيب. ثم قال الله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤم إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن العدو إذا أصاب عدوه حسنة ساءته، وإذا أصابه سيئة فرح بها. وقد جعل الفقهاء رحمهم الله هذا ضابطا في العداوة حينما تكلموا في باب الشهادات على أن العدو لا تقبل شهادته على عدوه، قالوا في ضابط العدو هو من سره مساءتك وساءه مسرتك. مأخوذ من هذه الآية. ومن فوائد هذه الآية بيان أن العدو مهما أظهر لك من الصداقة فإنه كاذب، لأن الذي يسوءه حسنتك لا شك أنه ليس بصديق، والذي يفرح بمصيبتك لا شك أيضا أنه ليس بصديق وإن تظاهر بالصداقة. ومن فوائد الآية بيان شدة عداوة هؤلاء المؤمنين الذين اتخذوهم بطانة، فكيف تتخذونهم بطانة وهم يساءون بما يسركم ويسرون بما يسوءكم. ومن فوائدها التحذير من تولية اليهود والنصارى لأمور المسلمين القيادية، كأن يجعلوهم مدراء أو وزراء أو ما أشبه ذلك. لماذا؟ لأنهم لا يألون لنا خبالا ويسرون بما يسوءنا ويساءون بما يسرنا، فكيف نتخذهم بطانة نوليهم أمورنا القيادية من إدارة أو رئاسة أو غيرها. ومن فوائدها أن أعداءنا لا يألون جهدا في الكيد لنا، ولكن نداوي هذا بالصبر والتقوى. بالصبر على أي شيء؟ الصبر على كل ما يجب الصبر عليه من أوامر نقوم بها أو نواهي نتركها أو سياسات نتبعها، ونكون ثابتين على مبدأ. ليس كل يوم لنا سياسة، بل نكون ثابتين على مبدأ معين نصبر عليه. ومن فوائدها من فوائد هذه الآية أن بالصبر والتقوى دفع الأعداء. تقول إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيده. طيب، وما فعلوه علنا هل يضرنا لو صبرنا واتقينا؟ ها؟ لا يضرنا من باب أولى، لأن الكيد الذي يكون بالمكر والخديعة إذا كان لا يضرنا مع الصبر والتقوى فما كان ظاهرا بينا فهو من باب أولى. ومن فوائد الآية إحاطة الله سبحانه وتعالى بعمل هؤلاء من أي ناحية؟ من حيث العلم فقط، في كل شيء، في العلم والتدبير وإحباط أعمالهم وتدميرهم وغير ذلك، فالله محيط بهم من كل وجه. ولكن قد يبتلي الله بهؤلاء الأعداء ويحصل من كيدهم ما يضر لفوائد كثيرة، منها أن ينال المسلمون الصبر على المؤذي وأن يرجعوا إلى الله عز وجل فيقيموا الدين. ومنها أن من فوائدها أيضا أن العدو يطغى ويرتفع ويعلو، فإذا بلغ القمة في العلو رمى به الله سبحانه وتعالى في السفل، فيكون نزوله من العلو إلى السفل أشد من نزوله من أثناء الطريق. ولهذا الذي يسقط من السقف يكون أشد ممن لو سقط من أثناء الدرج، فالله سبحانه وتعالى قد يملي للظالم حتى يتمادى في ظلمه وطغيانه، حتى إذا ظن أنه بلغ القمة حط به إلى أسفل السافلين، فصار ذلك أشد وأعظم. وقد نبه الله على ذلك في سورة آل عمران فقال: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. مع أنه في ذلك الوقت كان الظفر لمن؟ كان الظفر للمشركين في أحد، لكن جعل الله ذلك سببا لمحتهم، لأنهم إذا شموا رائحة النصر ازدادوا في طغيانهم وقووا، ثم تكون النكبة. ومن فوائدها أنه يجب على الإنسان أن ينتظر نصر الله عز وجل وأن يثق بوعده، لقوله: والله بما يعملون محيط، يعني فلا تظن أن أمرهم هذا كائن بدون قدرة الله عليه، فالله تعالى قادم عليه ومحيط به. ثم قال عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال إلى آخره. من هنا إلى آخر الآيات حوالي 50 آية كلها في غزوة أحد. فمن فوائدها أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة في أول النهار بقوله: وإذ غدوت، أي خرجت في الغدوة وهي أول النهار. ومن فوائدها حسن تدبير الرسول عليه الصلاة والسلام في الحرب لقوله: تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ومن فوائدها أنه ينبغي للقائد أن يبوئ أمكنة المقاتلين ويعرف كل واحد منهم مكانه وعمله حتى لا يحصل ازدواج يضر بالجيش. كل واحد يرتبه على حسب ما يليق به ويقول: أن اجلس مكانه وهذا عملك واستمر عليه، لأن في النظام ولا سيما في مثل هذه المواقف فائدة كبيرة. النظام مطلوب حتى في أعمالك اليومية في نفسك، فكيف بمثل هذه الأعمال الكبيرة. ومن فوائدها شهادة الله سبحانه وتعالى للذين خرجوا في أحد لأنهم مؤمنون لقوله: تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، لأن المنافقين انخذلوا قبل أن يصلوا إلى مكان القتال، فقد رجعوا من أثناء السيد. ومن فوائدها، من فوائد الآية، إثبات هذين الاسمين لله وهما السميع والعليم. فالسميع يتعلق بالأصوات، والعليم